الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا بالأعمال الصالحة للقاء الله، فإن التقوى هي خير زاد للاستعداد ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وهما مخلوقان من مخلوقات الله لا يرفعهما إلا الله، فعلى المؤمن أن يستعيذ بالله منهما. ولقد فشى أمر لا أقول إنه ظاهرة، ولكن أخشى إذا ترك ولم يحذر منه أن يتحول إلى ظاهرة، ألا وهو الصلاة على الكراسي. ولا أقصد بذلك صلاة العاجز كالمشلول أو المريض أو كبير السن الذي عجزت قدماه أن تحمله، فهذا ليس محل التنبيه، وإنما الأمر متعلق بصلاة الصحيح والقادر على الصلاة من غير كراسي، حتى أصبحت تدخل بعض الجوامع فتجد الصف الأول وكأنك في قاعة محاضرات، حيث امتلأت بالكراسي، بل أصبحت بعض المساجد تجعل الصف الأول بأكمله كراسي، وكل متكئات المسجد حولتها إلى كراسي. هذا في أماكن صلاة الرجال. أما أماكن صلاة النساء فحدث ولا حرج، حتى أصبحنا في بعض المساجد يتعثرن عند الخروج من كثرة الكراسي. ومعلوم أن أجر صلاة القاعد أقل من أجر القائم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، رواه البخاري في صحيحه. فلماذا الزهد في الأجر يا عباد الله؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك الصلاة قائما إلا إذا مرض أو طال قيامه، فيقرأ وهو جالس ثم يكمل القراءة وهو قائم. عباد الله، إن من أهم أركان الصلاة، ولا تصح صلاة الفريضة إلا به، القيام مع القدرة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، من تركه عامداً أو ناسياً بطلت صلاته، أما من تركه لعجزه فصلاته صحيحة بالإجماع، ومن كان سليماً وصلى جالساً فصلاته باطلة. وسوف أنبه في الصلاة على الكراسي إلى بعض الأحكام والمسائل. المسألة الأولى: من عذر بترك القيام صحت صلاته جالسا، من عذر بترك القيام صحت صلاته جالسا. والأصل أن يجلس متربعا على الأرض، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي بسند صحيح. فإن جلس على الأرض أو على الكرسي ويستطيع الركوع والسجود فلا تصح صلاته إلا بالركوع والسجود بالصفة المعروفة المشروعة، فعذره يبيح له ترك ما لا يستطيعه من أركان الصلاة، ويجب عليه فعل ما يستطيعه من أركانها، بل السجود هو أهم أركان الصلاة. فلا يحل لمسلم أن يدع الركوع والسجود في فرض إن كان قادرا عليهما، فعليه أداؤهما بهيئتهما الشرعية، وإلا فصلاته باطلة. أما عن عجز، أما من عجز عن الركوع والسجود وصلى على الكرسي أو على الأرض، فإنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وعند الركوع يجعل يديه على ركبتيه، وعند الركوع يجعل يديه على ركبتيه، أما عند السجود فيجعلهما على الأرض إلا إن شق عليه ذلك. ومن الأمور المهمة يا عباد الله أنه إذا كان يستطيع السجود ولكنه لا يتمكن من ذلك إذا جلس على الكرسي، لكنه إذا جلس على الكرسي يستطيع القيام ويشق عليه السجود، فأيهما أولى؟ فالأولى أن يصلي جالسا، فإن السجود والركوع لا يسقطان إلا للضرورة، وعلى كل أولى الأركان أن يأتي بها المأموم السجود ثم الركوع ثم القيام، فيقدم السجود على الركوع ويقدم السجود والركوع على القيام. فإذا جلس على الكرسي لا يستطيع السجود ولكنه يستطيع القيام والسجود، فيقال صل على الأرض حتى تتمكن من السجود. المسألة الثانية: يجوز للمسلم أن يصلي جالسا في النافلة سواء على الأرض أو على الكرسي، فإن كان مريضا فله الأجر كاملا، وإن كان صحيحا فله نصف الأجر، ولكن الأحوط أن يأتي بالركوع والسجود، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري يقرأ من صلاة الليل جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، رواه مسلم. والملاحظ يا عباد الله، والملاحظ على من يصلون على الكراسي وهم نشطاء، أنهم يتركون السجود بالصفة الشرعية مع قدرتهم على ذلك، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان صحيحا وصلى جالسا أنه يومئ ولا يسجد. المسألة الثالثة: إن الأصل في صلاة العاجز غير القادر على القيام أن يصلي جالسا متربعا، فهو أحسن وأكمل ويخرجه عن محل الخلاف، وإنما يلجأ إلى الكرسي إذا لم يكن قادراً على الجلوس على الأرض، أو إذا كان قادراً على أن يدرك بعض القيام ثم إذا تعب أو أرهق جلس ليستريح، أو كان قادراً على الركوع فيكون أيسر له إذا جلس على الكرسي أن يؤدي الركوع كاملاً. المسألة الرابعة: من الأمور الملحوظة أن بعض الذين لا يقدرون على الصلاة وهم قيام وإنما يصلون جلوساً أو على الكراسي، أنك تجد البعض منهم يضع أمامه طاولة أو وسادة ليسجد عليها، وهذا أمر لا يشرع. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: العاجز عن القيام يصلي قاعداً على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به، ويركع ويسجد في الهواء، ويجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، ولا يشرع له اتخاذ ماصة ووسادة يسجد عليها. انتهى كلام اللجنة الدائمة للإفتاء. ولقد عاد عليه الصلاة والسلام مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، وقال عليه الصلاة والسلام: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أخرجه البيهقي وغيره بسند صحيح. والعجيب يا عباد الله أن هناك نشطاء يصلون جلوسا مع عدم الحاجة لذلك، فتجده يصلي جالسا ثم يقف وقتا طويلا داخل المسجد أو خارجه لتجاذب أطراف الحديث مع رفقائه، ولم يؤثر به القيام، بل وتجد بعضهم يصلي الفرض جالسا ثم تحضر جنازة فيصلي قائما، مع أن الصلاة الفريضة فرض عين والصلاة على الجنائز فرض كفاية. أما المتنفل على الراحلة كالطيارة والسيارة فإنه يركع ويسجد جالسا، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. هذه هي أهم المسائل في صلاة الجالس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن موضع الكرسي في الصلاة أن تجعل ظهر الكرسي مساوياً لظهر من بجانبك، بحيث لا تؤذي من خلفك، حتى لو تقدمت في ركوعك وسجودك على الصف. كذلك ينبغي أن تكون الكراسي صغيرة الحجم، بحيث لا تأخذ حيزاً يؤذي المصلين، لأن الملاحظة في كثير من المساجد يضعون الكراسي كبيرة الحجم. ومن الملاحظ أيضاً تساهل الناس في وقف الكراسي على المساجد، ومن الملاحظ أيضاً تساهل الناس في وقف الكراسي على المساجد، وكأنهم يعينون الناس على الكسل، حتى أصبحت تجد في مؤخرات بعض المساجد عشرات الكراسي، حتى إنها في بعض المساجد تفوق أعداد المصلين، ويتأذى كثير من الأئمة من إحضار بعض المحسنين للكراسي بدون علم القائمين على المسجد أو إذنهم، حتى تجد في مؤخرة بعض المساجد كأنها مستودعات. وليس من حق أحد أن يوقف شيئا بدون علم أو إذن أصحاب الشأن. وعلى أئمة المساجد وفقهم الله أن يتخلصوا من هذه الكراسي الزائدة التي لا حاجة لها، وإنما تعين الناس على الكسل أو تعيقهم عند دخولهم أو خروجهم من المساجد. أعاننا الله على ذكره وشكره، وأعاذنا من العجز والكسل. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وأيها وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والرفض والرافضين. اللهم عليك بمن عادانا وعاد المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، وخالف بين قلوبهم، واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أفشل خططهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم آنس وحشتنا في القبور، ووسع لنا في القبور، وارحمنا برحمتك يوم البعث والنشور. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا في طاعتك ومرضاتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، اللهم وأحسن خاتمته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان منهم ميتا، اللهم فآنس وحشته في قبره، ووسع له فيه، اللهم وارحم وقوفه بين يديك، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بسخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا ثبتته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.